الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا الأسبوع الماضي عن فضول الطعام وفضول الأكل، لكن نتحدث هذا المساء عن أكثر أنواع الفضول انتشارا وشيوعا وأثرا، ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس، ألا وهو فضول الكلام. يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب رقيب العتيد، الملك الذي يراقبك، يكتب كل ما تتكلم به من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قولك أكل، شرب، ذهب، جئ، رأيت. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يئن في مرضه، فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله تعالى، فأمسك الإمام أحمد عن الأنين إلى أن فاضت روحه رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا في الأنين الذي يكون ناشئا عن المرض والتألم، فكيف بالألفاظ التي نتبسط فيها ولا يكون وراءها دافع إلا التبسط والتفكه ونحو ذلك؟ يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاصمون، وإذا لم يكن فيه خير، إما أنه يكون لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما أنه يكون فيه شر ومضرة محضة كالكلام المحرم لجميع أنواعه. والحقيقة أن هذه الآية الكريمة تفيد معنى مهما جدا ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، هو أن الأصل في الإنسان أن يسكت، الأصل أن يسكت متى ما توازع عنده هل الكلام فيه مصلحة أو فيه مضرة. مدام لم يرجح جانب المنفعة فالأصل أن يسكت، لأن هنا جعل النجوى الأصل فيها أنه لا خير فيها، لا خير في كثير من نجوى، في معظم حالات النجوى، إلا ثم استثنى، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفيأتي كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. هل يذكر أحد معنى معين كنا تكلمنا فيه يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة؟ مبحث من مباحث الحياء، هل يذكر أحد؟ كنا تكلمنا أخذنا فائدة من هذه الآية والتي تليها: من فعل المعروف حياء هل يثاب أم لا يثاب؟ يعني واحد حضر الجنازة لأنه مستحي من صديقه أو جاره أنه لا يحضر، يعني هو حضر استحياء. تقدر توضح بقى الدلالة وخذينها من الآيتين ازاي؟ من هذا الآية والتي تليها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا يفهم من الآية أن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فيه خير، صحيح؟ طيب، لكن من فعل ذلك، الآية التي تليها إيه؟ وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فهنا إذا أتى معنى التعبد فإنه يؤتى أجرا عظيما، لكن لا يمنع ذلك أنه إذا فعل المعروف حياء أنه لا يثاب وأنه لا خير فيه، بدليل أن الآية التي بعدها إشارت إيه؟ النية، ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فجعل الأصل هو الإنسان لا يتكلم إلا إذا ترجح جانب الخير أو ليصمت. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر أو آيل إلى أحدهما أو يصير الكلام إلى الخير أو الشر، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، يعني يتكلم بالخير أو بكل أنواعه سواء كان واجبا أو مستحبا، ثم أيضا تتكلم بكل ما يؤول إلى الخير، كل ما يؤول ويصير إلى الخير ويكون ذريعة إليه، وما عدا ذلك فمما هو شر أو يؤول إلى الشر فأمر عند إرادة الخوض لزوم الصمت، أمر بلزوم الصمت عند إرادة الخوض فيما لا يستيقن الإنسان أنه خير أو ذريعة إلى الخير. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا أراد أحد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. حتى المباح مستوي الطرفين الأصل فيه أن يمسك، فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا، غالبا لا يندم الساكت أو الصامت، إنما يندم الذي يتكلم. فالإنسان يزن كلامه قبل أن يتكلم، إن كان متأكدا من أنه خير أو ذريع إلى الخير فليتكلم، فليقل خيرا أو ليقول. المعروف أن المباح مستوي الطرفين لا ثواب عليه ولا عقاب، لكن هنا بالذات في باب إمساك اللسان فإن المباح مستوي الطرفين الأولى للإمساك عنه. لماذا؟ لأنه ربما يزول إلى مكروه من الكلام أو إلى محرم. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة. ولا شك أن كلما بعدت منزلة الإنسان في الآخرة من النبي صلى الله عليه وسلم فكان شرا عليه ودلال على نزوله عن المراتب العالية. أسوأكم أخلاقا الثرثارون، والثرثار هو الكثير الكلام، كانوا يعلموننا حينما نكتب موضوعات الإنشاء باللغة الإنجليزية أو حتى العربية، يقول إنك كلما تتكلم كثير كلما تكتب أطول كلما هذا احتمال الخطأ أكثر، فيصاب منك المصحح بعض الأخطاء. فإذا كان هذا في المباح يعني في مثل هذا فأولى. نلاحظ إنسان كان بيتكلم مكالمة دولية أو في التليفون الجوال يعني حاجة هيدفع تكلفها جامدة، فتجد يحترم في الكلام ويحاول أن يختصر. لماذا؟ لأن في العداد بعد النقود واضح ذلك، يحتاط جدا من عمل حساب الفلوس، فما بالك بمن يراعي قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، طبعا هذا فيه عموم من أوكد صيغ العموم لوجود كلمة من، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول النووي: إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. المتفيهقون يعني المتنطعين. وسأله صلى الله عليه وسلم سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول في الدعاء: رب تقبل توبتي واغفر حوبتي أي إثمي وذنبي، وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. فقوله وسدد لساني يعني المعصوم صلى الله عليه وسلم يستعين بسبب هام جدا وهو سبب الدعاء على سداد اللسان، ومعنى سد اللسان يعني قومه وقومه حتى لا ينطق إلا بالصدق ولا يتكلم إلا بالحق. يقول معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عظيما، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة أي وقاية تقي الإنسان من النار، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة ثنائه؟ الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى. فأخذ بلسانه فقال تكف عليك هذا. ولذلك إقامة اللسان من أعظم أركان الاستقامة، يعني هناك بعض الأعمال الصالحة لها خصيصة، وهي أن من حافظ عليها يسهل عليه ما عداها من شرائع الإيمان ومن أعمال الإسلام، تتهل غيرها. من ضمنها طبعا وأهمها على الإطلاق الإيه؟ اللسان، وصفة معينة في اللسان هي صفة الإيه؟ الصدق والدليل، حديث عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. أهم عمود من أعمدة الاستقامة على الإطلاق استقامة الإنسان في صفة الإيه؟ الصدق. ولذلك كما حكينا مرارا كان بعض الشيوخ حينما أتاه بعض السائلين يريد أن يستقيم يسأله عما يفعل يعني من الأعمال الصالحة، فكان لا يأمره بشيء فقط يأمره بالصدق أخذا من هذا الحديث، لأنه إذا صدق فسوف تنفتح عليه كل أبواب الخير. ولذلك ينبغي أن يكون بين الإنسان وبين الكذب جدار من فولاذ لا يفترق أبدا، يعني يحرص الإنسان على صفة الصدق مهما كلفته، لأن كثير من الناس يتورط أحيانا في الكذب نظرا إلى وجود مصلحة وثمرة أو شر هيدفعه عنه عن طريق الكذب، فهذا الإنسان عن طريق الكذب يجني مالا أو يكسب موقفا أو نحو ذلك، فما يظن هو مكسب بجانب الخسارة التي تورط فيها من ارتكاب قول الزور والكذب هذا لا يفيد لك أبدا، كونه يكسب احترامه لنفسه وأنه ما اتصف بالكذب فهذا شيء لا يقدر بثمن، فالخسارة التي في المقابل التي تأتي نتيجة الصدق أهون بكثير جدا ولا تفي بهذا الثواب. فمن ثم ينبغي الإنسان أن يحرص على الصدق ويربي أولاده على الصدق، لبعض الآباء يشتد في العقوبة والتمكيل بالأطفال الذين يربيهم لدرجة أن الطفل يجد في النهاية فيه مخرج الكذب، أنه إذا كذب ما بيتعرضش للعقاب، فبالتالي العنف الشديد مع الأطفال بيساعدهم على الكذب أحيانا لأنه بيجد ده حل بينجيه من العقاب أو الضرب أو كذا، فبالتالي يلجأ إلى الكذب، فأخطر شيء الوقوع في الكذب. لكن تقول له من كفر هذا؟ فإذا قال أنا قل له كان المفروض أن أعاقبه لأنك كثرت هذا أو عصيتني في كذا، لكن لأنك صادق فلن أعاقبه مثلا، فهنا وصفت الخطأ أنه خطأ ووجهته وفي نفس الوقت شجعته على الصدق. فمن أهم أركان الاستقامة الصدق، الإنسان إذا صدق تفتح عليه أبواب الخير كلها، يستطيع حافظ على الصلاة ويتجنب المحرمات ويغض البصر، كل شيء يدخل عليه إذا حافظ على صفة الصدق. كذلك من هذه الأعمال الصلاة، لأن من حافظ على الصلاة كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. ولذلك لا يمكن تجد إنسانا محافظا على الصلاة محافظا على صلاة الجماعة والصلاة في وقتها إلى آخره ويأتي رمضان ويفرط في الصيام، لكن بنشوف اللي بيصوم في رمضان ويفرط في الصلاة، واضح؟ لأن الصلاة إذا حافظ عليها يعني شرائع الإسلام الأخرى أسهل عليه بكثير. هذه من خصائص الصلاة أيضا أنها تفتح أبواب الاستقامة والطاعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى. فأخذ بلسانه فقال تكف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام تكلتك أمك يا معاذ، السكن هو موت الولد يعني يموت ابنها، لكن طبعا مثل هذا من الدعاء لا يراد حقيقته، وانما جرى لسان العرب من خلال التعبيرات ولا يراد حقيقته محتواها. يعني فكلتك امك هي للتوبيخ او العتاب، فكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ حصائد ألسنتهم، خذوا التعبير الحصائد، الحصاد الذي يترتب على اللسان الذي يفري في اعراض الناس ولا يكل ولا يمل. اي عضله في الجسم اذا شغلتها مده كبيره تتعب على اللسان، واذا درسنا تشريح اللسان بنجد انه فيه كل انواع العضلات، عضلات طوليه وعضلات عرضيه وعضلات مائله وعضلات مستعرضه، كل انواع. لذلك لا يكل ولا يمل ابدا اللسان مهما كان، فهذا مما يعظم خطره. يقول عمر رضي الله عنه: رحم الله امرأ أمسك فضل القول وقدم فضل العمل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته أو ما بلغ حاجته. وقال رضي الله عنه لابنه: يا بني ليسعك بيتك وأملك عليك لسانك وابت على ذكر خطيئتك. وقال أيضا: والذي لا إله إلا هو، ما على ظهر الأرض شيء أحق بطول سجن من لسان. أول شيء على وجه الأرض أن يسجن ويحبس هو اللسان، ولولا خطورته لما جعل الله له هذا السجن، الفم سجن، باب من عظم وباب من لحم حتى يحترز الإنسان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. وكان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويقول: لا يوجد إلا في النساء والضعفاء. كثرة الكلام لا توجد إلا في النساء والضعفاء. وقال عطاء: كانوا أي الثلاث يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه، أو أمرا بالمعروف، أو نهيا عن المنكر، أو أن تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه. وقال القاسم بن محمد رحمه الله: أدركت الناس وما يعجبني. قال الحكماء: إذا تم العقل نقص الكلام، كلما تم عقل الإنسان كلما نقص كلامه. فإذا زاد الكلام عن حده دل على نقصان العقل. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أول العبادة الصمت، ثم طلب العلم، ثم العمل به، ثم حفظه، ثم نشره. أول العبادة الصمت، تدريب اللسان على الصمت، هذا أول طريق للعبادة. أول العبادة في الصمت، ثم يلي طلب العلم، ثم العمل بالعلم، ثم حفظ العلم، ثم نشره. وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت. وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطلق. إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. فالساكت غالبا لا يندم، نادر جدا من الساكت يندم، لكن غالب الساكت أنه يندو. وقال أيضا: وإن من أعظم الخلل المفسد لصحة السرائر والمذهب لصلاح الضمائر الإكثار من الكلام، وإن أبيح له كثرة النطق. ولا سبيل للمرء إلى رعاية الصمت إلا بترك ما أبيح له من النطق. يعني يمكن إنسان أن يصل لريمة الصمت إلا إذا تدرب على الإمساك عن الكلام المباح، يعني الإمساك عن المباح يدربك على الصمت. وقال أبو الزيال رحمه الله: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك. ولك في الصمت خصلتان: خصلة تأخذ بها علم من هو أعلم منك، وتدفع بها جهل من هو أجهل منك. لك في الصمت خصلتان يعني فائدتان: خصلة تأخذ بها علم من هو أعلم منك، إذا جلست من هو أعلم منك وصمت فإنك تستفيد منه علما، وإذا جلست من هو أجهل منك أو أسوأ خلقا فإنك إذا صمت تدفع عن نفسك شره. ما ذل ذو صمت، وما من مكثر إلا يذل وما يعاب صموت، إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه آخرا بلسانه يقول: هذا أوردني الموارد، يعني هذا الذي أهلكني، وهذا يقول صديق الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فهذا من باب محاسبة الناس. ورأى رجل ابن عباس رضي الله عنهما آخذا بطرف لسانه وهو يقول: ويحك، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. فقال له رجل: يا ابن عباس، ما لي أراك آخذا بطرف لسانك تقول كذا وكذا؟ قال: بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أحنق منه على لسانه، يعني أكثر عضو من أعضاء جسده يكون مغتاظا منه حنقا عليه واللسان يوم القيامة، لأنه الذي أعظم ما يهلك الناس. وقال ربيع بن خيثم رحمه الله تعالى، وربيع هذا هو الذي قال عنه ابن مسعود، قال له: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك. فالربيع جاءته ابنته وعنده أصحابه فقالت: يا أبتاه أذهب ألعب؟ فقال: لا. فقال القوم: يا أبا يزيد إذن لها تلعب. قال: يوجد ذلك في صحيفتي أني قلت لها ذهبي العبي، ولكن ذهبي فقولي خيرا أو افعلي خيرا. وقال إبراهيم التيمي: حدثني من صاحب الربيع بن خيثم 20 سنة قال: فما سمعت منه كلمة تعاب. حافظ عن سنه 20 سنة، طبعا يكون هو حفظ عليه أفضل من ذلك، لكن ده كلام الذي لازمه 20 سنة. وعن ابن خيث العيد رحمه الله تعالى أنه قال: منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله تبارك وتعالى. وقال مخلد ابن الحسين رحمه الله: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها، يعني كلمة أندم عليها أو يعتذر منها. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لقد أدركت أقواما إن كان الرجل منهم ليجلس مع القوم فيروه عييا، يعني يظنون أنه عي جاهل أو ضعيف أو أحمق، يرونه عي من طول صمته، وما به عي إنه لفقيه مسلم لكنه يلزم إيه الصمت. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، كلام يقول تكلمت مثلا 200 كلمة 50 كلمة، يعني يعد الكلام لأنه يحاسب نفسه على هذا الكلام. إذن ماذا عن آثار وعواقب فضول الكلام؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما فضول الكلام فإنها تفتح على العبد أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان، فإمساك فضول الكلام يسد عنك تلك الأبواب كلها. وكم من حرب جرتها كلمة واحدة، وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر، وهما أوسع مداخل الشيطان، فإنهما جارحتان لا يملان ولا يسأمان. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه، اللسان المنطلق الفصيح المتكلم الكلام كثير، فهذا ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه. وقال مالك بن أنس رحمه الله: كل شيء ينتفع بفضله يعني بزيادته إلا الكلام فإن فضله يضر. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إنما أهلك الناس فضول الكلام وفضول المال. وقال أبو الأشهب: كانوا يقولون ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. من أضرار فضول الكلام بجانب الوقوع في المعاصي قسوة القلب. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: شيئان يقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. أيضا من آثار فضول الكلام قلة الورع وموت القلب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأحنف بن قيس: يا أحنف، من كثر كلامه كثر سقطه، كثر وقوعه في الإيه؟ سقوطه في الأخطاء والمعاصي. من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. من خطورة الكلام أن الكلام يسهل الوقوع في المباهاة، معظم التفاخر والمباهاة إما بيكون أحيانا بلسان الحل وإما يكون بلسان المقال، فغالبا الكلام قد يدخل فيه نوع من المباهاة أو التفاخر أو الرياء أو إظهار أنه أفضل من غيره ونحو ذلك. يقول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إني لأدع كثيرا من الكلام مخافة المباهاة، لأنه يحاسب نفسه قبل أن يتكلم. من ذلك أيضا تسبب فضول الكلام في نزول مرتبته عند الناس. قال سعيد للحكم: ما لك لا تكتم عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام. فاعتبر هذا السبب أنه ما يكتم عنه الحديث. ما لك لا تكتم عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام. وتكلم رجل عند معاوية فهجر، تكلم بسرعة، فلما أطال قال: أأسكت يا أمير المؤمنين؟ قال: وهل تكلمت؟ يعني هو أول ما فتح الكلام انطلق وظل يتكلم ولا يسكت. فلما أطال الكلام جدا بيقول لمعاوية رضي الله عنه: أأسكت يا أمير المؤمنين؟ قال: وهل تكلمت؟ يا رجل، هو أنت لسه تكلمت؟ دي معنى الكلام، يعني أنت لسه تكلمت؟ يقصد إيه طبعا؟ ومال اللي فده كله كان إيه؟ أيضا كثرة الكلام تكون علامة على الحمق. يقول ابن حبان رحمه الله تعالى: وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق لسانه. أكثر ما يدل على حمق الإنسان لسانه، لذلك تجد الأحمق لو سكت يكون الصمت إيه؟ زينة، يستوي هو أعقل العقلاء في المجلس، لكن الأحمق إذا تكلم لابد أن ينكشف من خلال كلامه. يقول: وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق لسانه، فإنه يكون قلبه في طرف لسانه، ما خطر على قلبه نطق به لسانه، لا يرد على العقل أولا، لكن أول ما تأتي فكرة يخرجها فورا دون أن يفردها. وقال أيضا: لا يجترئ على كثرة الكلام إلا فائق أو مائق. أما الفائق فهو العليم المتفوق فيما يتحدث، متقن للكلام الذي يريده، والمائق الأحمق السفيه. أما أسباب فضول الكلام ومظاهر فضول الكلام، فمن أول ذلك الحديث بما لا يعني. الإنسان يتدخل فيما لا يعنيه، ومتى ما تدخل فيما لا يعنيه يحتاج بأن يتكلم حتى يتدخل فيما لا يعنيه، كلام على أحوال الناس ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومعنى هذا الحديث كما يقول ابن رجب أن من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه من قول أو فعل، فيقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. والمعنى يعني أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه. والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وليس المراد أنه ترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. يعني لابد أن يكون المانع من ترك ما لا يعنيه المقياس إيه؟ أن هذا يعنيك أم لا يعنيك؟ ليس الهوى، وإنما ما لا يعنيك، يعني كما دلت على ذلك شرائع الإسلام. يعني ما يجيش إنسان يتوقف عن إنكار المنكر أو النصيحة الآخرين ويقول: من حسن الإسلام ما تركوه ما لا يعنيه، لأن هذا اتباع للهوى. لكن تركه ما لا يعنيه شرعا، كالخوض في أحوال الناس أو الخوض في فضول الكلام ونحو ذلك. قال أنس رضي الله تعالى عنه: توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. ومن أين تضمن له الجنة؟ ربما يكون تكلم فيما لا يعنيه. إذا أردنا آية من القرآن الكريم لها علاقة بهذا الموضع ومن خلالها نذهب للتفسيرات ونرى بقى تفاصيل هذا الجزء بالذات، افتكروا في سورة إيه؟ أحسنت. أحقاق في أي موضع؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. واضح؟ ففي هذا الموضع تجدون بحثا مفصلا على هذه الحادثة. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: غر ما لست منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن دراهمك، كما تحافظ على الدراهم والمال حافظ على لسانك. لذلك هذا من احد اسباب مقاومه افات اللسان، ان بعض العلماء حلف، بعض الصالحين يعني حلف انه اذا تكلم بكلام غير سائر شرعا انه يخرج مثلا دينارا عن كل خطا من الكلام يقع فيها. الاول هو يروى انه يصوم، اذا اخطا فصام ومع ذلك لم يمسك، لكن عاقب نفسه بانه كلما يخطئ في الكلام يخرج مالا معينا. من حب المال أمسك عن الخوض فيما لا يعنيه من حب المال. ولذلك كان بعض من السلف يعني محاولة تجسيد هذه المعاني مثير جدا، يعني زي ما قلنا الأسبوع اللي فات لما اتكلمنا على تجسيد خطورة السمنة مثلا، واحد عنده وزن زايد مثلا 30 كيلو فبنجيب له حاجة وزنها 30 كيلو اللي هو كده وشيلها خليك واقف شيل اللي بتاع ده معاه، فيفضل واقف طبعا وإيه مع الوقت بيحس بالعب، فدي عملية تجسيد لشيء معنوي عايز توصله له بس بتجسده عشان يبقى إيه أوقع حاجة حاسة، وتقول له أنت بقى شايل معاك يعني بني آدم وزن 30 كيلو تحرك فيه للنهار. كذلك في هذا الموضع بعض السلف قال كل ما تزل زلة بلسانك هات قالب من الطوب وضعه في حجرة، مش هنقول بقى ادفع فلوس ولا كوم ولا أي حاجة تانية عشان تشوف حجم الأخطاء التي نرتكبها، فضع طوبة في حجرة معينة أو في صندوق كلما زل لسانك وانظر كم يستغرق من الزمان أن تمتلئ هذه الحجرة إلى آخرها بالحجارة، فده تجسيد لخطورة الإنسان كيف يزل دون أن يعني ينتبه لآفات كثرة الكلام. دخل على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه فقال ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. فهذا أرجى عمل يود أن يلقى الله به، صحيح ممكن يكون قصر في أشياء أخرى لكن كل دي أعظم باب فتح علي فيه أن أتقرب إلى الله به. أمران يقول ما من عمل أوثق عندي من خصلتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. وبلا شك أنه إذا تمكن من كبح جناح نفسه حتى أنه لا يتكلم فيما لا يعنيه فهذه علامة على صفة أهم وأخطر، وهي صفة إيه؟ حسن الإسلام، أنه حسن إسلامه مش إسلام عادي، هذا إسلام إيه؟ حسن، كما جاء في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وكان قلبي سليما للمسلمين. وقال وبرع أوصاني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بكلمات لهي أحب إلي من الدهم الموقفة في سبيل الله، الخيل الدهم السوداء التي وقفت في سبيل الله، قال إياك والكلام فيما لا يعني فإنه إثم ولا آمن عليك فيه الوزر، وإياك والكلام فيما يعنيك في غير موضعه، فرب مسلم تقي تكلم بما يعنيه في غير موضعه فعند، فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال يقال لأي أحد، وليس كل ما يقال يقال في أي وقت، واضح؟ فممكن شيء يعني الإنسان لكن يخرجه في غير وقته فيضره. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني خذلانا من الله عز وجل، فهذا من إعراض الله عن العبد وعدم توفيقه وخذلانه إياه أن يجعل شغله فيما لا يعني. وقال سهل ابن عبد الله السستري رحمه الله من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. ويقول ابن رجب وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني بشدته على الناس، ولذلك يقع الناس فيه كثيرا فكانوا يعاملون انفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيه. من آفات فضول الكلام قلنا الحديث فيما لا يعني، منها أيضا التحديث بكل شيء يسمعه أو يرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني إنسان مطالب بالتحري في الكلام، مش أي شيء يدخل من أذنه يخرجه من فيه، لا لابد الأول يزن الكلام ويتحرى الصدق سواء كان خبرا أو أثرا أو حديثا يتحرى الإسناد مثلا أو كلام لا يشيع دون أن يتثبت منه ونحو ذلك. فكفى بالمرء كذبا كأنه يقول لا أكذب ممن يحدث بكل ما سمع، لذلك قال بعض الأئمة ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، يعني لا يكون إماما يقصده الناس ليروا عنه الأحاديث. لماذا؟ لأنه إذا عرف عنه أنه يتساهل ولا يحقق فمن ذا الذي يطلب العلم منه إذا كان يروي دون ترو ودون فحص و تمحيط لما يروي. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فيكون أذنا كل ما يسمع يحكيه، واضح الأصل الإنسان يتحرى الكلام قبل أن ينشر. لذلك نجد أشياء أحيانا تعم بها البلوى لمجرد الواحد سمع أدنى شبهة كلام قيل فيضيع في الناس. المشروب الفلاني فيه مش عارف إيه خنزير، المشروب الفلاني فيه كحول، الأكل الفلاني، طيب هي شيء تعم به البلوى فيدخل الناس في حرج شديد. فإذا كنت متيقنا تكلم، لكن أنت مش متأكد من هذا الكلام، الكلام تعم به البلوى، ورحت في هذه الحالة لابد أن يتحرى أولا قبل أن يضيع مثل هذا الكلام. يذكر في مجالس بعض الصالحين الحديث عن المنكرات والاستياء منها. لو كان هذا يترتب عليه التشجيع على تحذير الناس والقيام بالواجب لما كان في ذلك بأس، لكن أصبح الكلام زيدا البعض، يعني كأن الإنسان بدل أن ينصر الدين بطريقة عملية هو يرى أن يقتصر على نصرته بالكلام. الكلام أنه يعد يشتكي أو يحكي ينذب حظه الزمان الذي يعيش فيه والفتن وكذا، فكأنه يريد أن يرفع اللوم عن نفسه، فبيعتبر أن الكلام هو ذا نصرة الدين، هو الذي قدر عليه أن يتكلم. قال عمر الأحمسي: كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بدأها. وهذا أمر في غاية الأهمية، وده المتأثر في هذا الزمان أكثر من أي زمان مضى. إشاعة الفواحش بالذات الحوادث، يعني نجد الجرائد، بل في جرائد تقريبا خصصت الآن فقط لإشاعة الفاحشة. والفاحشة مش فقط ما يتعلق بالشهوات، لكن الفاحشة مثلا من الابن الذي قتل أباه وذبحه ووضعه في كذا وكذا، البنت التي شقت رأس أمها وحصل مش عارف إيه قتلتها إلى آخره. فمثل هذه الأشياء الفظيعة التي تستطيعها الفطرة، إشاعتها خطر جدا على القلوب، لأنها تهونها على القلوب، كثرة سماعها تهون استبشاعها. فهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يحرر حكاية مثل هذه الأشياء. يقول الأحمسي: كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بدأها، كان فيها كالذي بدأها، كالذي فعلها بالفعل. واضح لماذا؟ لأن إشاعة الفاحشة لها خطر عظيم جدا في قلوب الناس. فلما يبان ان كل الناس فيهم هذا الفساد، او ان ده شيء شائع والناس تتكلم عنه، فتذهب وحشه المنكرات في النفوس التابعين. ولذلك نجد مثلا من يشاهد مجالس شرب الخمر او يشاهد المتبرجات كثيرا او نحو ذلك، تجد ايه يذهب من قلبه استقباح هذه الاشياء، لا استقباحها. وقد قيل: كثره الانفاس تذهب الاحسان. فالانسان لا يعرض نفسه لمثل هذه الاشياء حتى لا يحصل أنف بالمعاصي، يحصل أنف بالمعاصي وإلفٌ لها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: هذا تأديب لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم به، فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه، لا يشيع ولا يدير. فبعض الناس يأتيه من الولع بحكاية الحوادث، فالإنسان يكون حكيما وعاقلا لا يشيع الكلام الذي يكره الله سبحانه وتعالى أن يشيع وينتشر، كهذه الأشياء كما قلت الذي تستفضع من الفواحش والجرائم القتل وعقوق الأبناء للأباء ونحو ذلك، وطبعا الزوجات اللي بتقطع الزوجات السطور وتقطع أكياس نايلون إلى آخره. فاكرين في الظاهرة دي أول ما بدأت حتتين ثلاثة الدنيا كلها اتكلمت عنها، دلوقتي الناس حتى في ظاهرة عادية، ظاهرة عادية، يعني لدرجة واحد يقول للثاني يعني مفيش مانع انك تخلي اولادك يتكلموا على حوادث العنف عشان لما يتجوزوا بعد كده ما يتخضوش اذا وجدوا السطور والاكياس النايلون الى اخره. الشاهد يعني من الكلام سواء كان هذا الخبر صدقا ام غير ذلك، الان اصبحت الناس موضوع ان الزوجات ممكن تقطع عضوها بالسكينة وتحطه في الثلاجة وفي اكياس نايلون، هي بتاخذ مأخذ المزاح، لكن هل استبشاعها الان مثل استبشاعها في اول ما ظهرت؟ ليه؟ لان كثرت الحكايه كانها ظاهره، فهذا في غايه الخطوره، هذا من اشاعه الفاحشه وتهوينها على القلوب، لان هذا يزيل استقباح المنكرات من القلب. ومتى ما زال الاستقباح واستمر عليها الانسان يسمعها بيحصل نوع من الانس بها، بل الناس تتهافت على شراء الاخبار دي وقراءتها وحكايتها والتسليه بها، وبالتالي بتكون الحاجز النفسي بينك وبين هذه الاشياء زال، فبالتالي يدخل الوقوع فيها بعد ذلك. أيضا من عواقب فضول الكلام الوخيمة أن الإنسان لا يراجع الكلام قبل أن يتلفظ به، فبالتالي يكثر عليه الكلام ويكثر الكلام فيكثر الخطأ. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: كانوا يقولون لسان الحكيم وراء قلبه، يعني لسانه قلبه وراء حاكم عليه، فإذا رجع أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له أي لمصلحته قال، وإن كان عليه أمسك، وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه، وما جرى على لسانه تحدث به. الحقيقة هو في شيء مهم جدا هنا لم يذكره من عواقب فضول الكلام وكثرة الكلام، وهو إفشاء أسرار الناس وخيانة أمانة المجالس، وهذه ظاهرة للأسف الشديد شائعة جدا، وهي أن بعض الناس، يعني مفترض في المسلم، الأصل في المسلم أنه قليل الكلام، الأصل في المسلم أنه إذا سمع كلاما لا يحكيه ولا يشيعه إلا طبعا لمصلحة شرعية، فما بالك إذا جلست في مجلس وصاحب المجلس أو صاحب الحديث ائتمنك على الكلام ثم أنت تقول وتنشر هذا الكلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المجالس بالأمانة. فبعض الناس يتطوع بنقل الكلام الذي يرى في المجالس، وبالتالي يحصل فتن ونميمة وهذه الأشياء، لقاء بين الناس. لكن يوضح قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما المجالس بالأمانة، قوله في الحديث: إذا حدث الرجل صاحبه حديثا ثم التفت فهي أمانة، لأن هنا قامت قرينة، ودي قرينة وقرينة أضعف من الدلالات الأخرى، ومع ذلك جعلها أمانة. قرينة يعني إيه؟ أن هو لم يصرح، ما قالكش خلي بالك الكلام ده ما تقولوش لحد، أو ده سر بينه وبينه، لا، ده هو لما جه يتكلم الأول بص يمين وشمال التفت، يعني يبحث في حد سامع ولا لأ. فدي قرينة تدل على أنه يكره أن تنقل عنه الكلام، لأن لا يريد أحدا أن يعرف هذا الكلام. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حدث رجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. فهي أمانة يعني إيه؟ كأنه بيقول اللي قدامه دي أمانة، الكلام ده مش عايز حد يسمعه بدليل، وبيبحث عن في حد سامع ولا. فمن الخيانة أن الإنسان يسمع الكلام ثم يشيعه في المجالس وتحصل من جرائه يعني فتن عظيمة. واضح؟ فالمجالس بالأمانة، فمن الأمانة الإنسان لا ينطق بما حصل من الكلام، وبالذات إذا قامت قرينة على أن صاحب الكلام لا يريد أن يخرجه إلى غيره. فهذه إحدى آفات فضول الكلام أيضا، خيانة الأمانة بنقل الكلام الذي يكره صاحبه أن ينقل عنه. أيضا من آفات فضول الكلام المبالغة في الترويح عن النفس، يعني يكثر من الكلام، بل ربما يكثر ذكر النساء في مجالس بعض الصالحين بحيث يصبح الكلام في هذا كفاكهة المجالس، يعني الكلام على النساء وفلان تزوج اثنين ولا ثلاثة ثم تزوج أربعة مش عارف إلى آخر، هذا الكلام الذي ليس فيه سوى التمغيط على الزوجات، ثم لا يليق بأهل المروءة أن يخوضوا في مثل هذه الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لم يقل ولا الفحاش ولا البذاء، وإنما أتاه بصيغة الإيه؟ اسم الفعل، ولا الفاحش. ليس المؤمن بالطعان الذي يكثر الطعام، ولا اللعان ولا الفاحش، لأن يعني أقل قدر من الفحش يسيء إلى إيمانه، ولا البذيء. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: اعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقذرة بالعبارات الصريحة. الأمور المستقذرة يعني لا يليق بالمؤمن أنه يتهاون في استعمال التعبيرات التي لا تليق به، بالذات إذا كان طالب علم أو متدينا، فمش كل كلام يعرفه ينطق به، ولا كل الألفاظ التي يسمعها يجوز له أو يقبل منه أن يتكلم بها. فمن الفحش والبذاء أن يعبر الإنسان عن الأمور المستقذرة بعبارات صريحة، لدرجة أن بعض العلماء قالوا أن العبارات الصريحة التي تخدش الحياء يمكن أن يعبر عنها الإنسان باللغة الأجنبية، باللغة الأجنبية يكون أخف وقعا، يعني إن كان من يخاطبه طبعا يفهم هذه اللغة، واضح، هروبا من اللفظ الصريح الذي قد يخدش الحياء. يقول: وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها، ويكنون عنها يعني لا يصرحون، وإنما يوضون إذا احتاجوا الكلام في مثل ذلك. ولذلك قال الأحنف بن قيس: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام. أحيانا الملتزمين وكثر نوع من الفتور، فبيحتاج بعض الناس تحاول تعمل ثغرة من المباح حتى يروح النفس شوية، لأنه بيحن للماضي، بيحن للماضي، فبيحاول يشوف أي ثغرة مباح، تو ما وجد مثلا الاناشيد يتمالك بنوع الاناشيد تعويضا عما كان عليه من قبل مثلا من الاغاني ونحو ذلك. فاصبح مجالس بعض طلبه العلم للاسف الشديد منتبهين في اخر الزمان ان ممكن يدخلون في الكوره والكاس والاهلي والزمالك والاولمبياد ومش عارف هذا الكلام كله، يرون انه بذلك كده انسان عايش مع الواقع، في حين انه يقول ان هو يتنزه عن الخوض في هذه التفاهات والتفاهات ويتركها لايه؟ للبطلين الفارغين الذين لا شيء مهم يعني يشغلهم. لكن الكلام على الازياء، الكلام على المباريات، الكلام على هذه التفاهات التي لا تفيد الانسان في دينه حتى لو كان من فضول الكلام، لكن هذا لا يليق بايه؟ بطالب العلم الذي يشغله الجد عن هذه الاشياء. فلن نقول كما قال اخلف بن قيس فقط يعني جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، لكن جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام واخبار الرياضه واخبار الكوره واخبار كذا وكذا من هذا الكلام اللغو الذي لا فائده فيه. لكن لا يدخل في ذلك طبعا ان كان الانسان يتكلم على احوال المسلمين، معاناه المسلمين سواء في فلسطين او في العراق، لان هذا قطعا يعنينا، هذا ليس مما لا يعنينا، لكن مما يعنينا ان نهتم باحوال اخواننا المسلمين واحوال الدعوه ونحو ذلك. ثم يختم بالكلام على الوسيله لعلاج فضول الكلام. فطبعا الوسيله واضحه من الاسباب، ان كل الاسباب التي ذكرنا يتجنبها الانسان ويتيقظ لها ويتذكر ان فضول الكلام وان كان الاصل في انه مباح لكنه يسهل جدا ان يجر الى الكلام المحرم الذي يكون وبالا عليه بل يكون فيه هلاكه، كما في حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وان احدكم لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى ما يظن ان تبلغ ما بلغ فيكتب الله تعالى عليه بها سخطه الى يوم يلقاه. هي كلمة، هي كلمة عابرة لكن يمكن تهلكك، يهلك بها في النار 70 خريفا، بالذات كلمات خطيرة جدا. يعني بعض الناس مثلا يستعمل الآيات القرآنية في المزاح، بيهزر بالقرآن الكريم، يستعمله في سياق المزاح، أو مثلا عايزين ياكلوا فواحد عايز يشغل الناس فيقول له احكي لنا قصة سيدنا يوسف عشان يضحكوا الناس من هذا الكلام، ليه؟ يعني بيهزر انه يعني عشان يشغله عن انه ياكل، فبيقول له ايه اقرأ لنا يوسف. طبعا هذا لا يجوز، اي شيء يمس للدين بصله للقران الكريم او للسنه او للانبياء او كذا من الامور المعظمه شرعا لا يجوز ان تستعمل في المزاح. فبعض الناس تتساهل في المزاح باجزاء من الايات القرانيه مثلا ونحو ذلك، فهذا قد يدخل في هذا الحديث: وان احدكم يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى ما يظن ان تبلغ ما بلغ فيكتب الله تعالى عليه بها سخطه الى يوم يلقاه والعياذ بالله. قال علقمه: كم من كلام منعنيه كلام الحارث بن بلال. يقول علقمه: كم من كلام، هذا يدل على انفعال الرواة بما يرون من الاحاديث والحرص على عملها. كم من كلام، يعني يقول هذا الحديث ممكن الانسان يكتبه دائما ويضعه امامه، واضح، يكتبه في ورقه لما يشعر ان هو هيتكلم كلام لغ او فضول يطلعه ويقراها. هذا عاده السلف، كان السلف زمان كل واحد ينصح نفسه بطريقه جميله جدا فيها تكتيب والتذكير، يعني كانت بتيجي عن طريق الخاتم، كان يقال له خاتم وكاتب عليه نصيحة معينة، مثلا واحد كاتب على الخاتم ايه مثلا: احسن عملك فقد دنا اجلك مثلا، دايما تكون عبارات مختصرة طبعا، لكن كان بنقش الخاتم ليه؟ لانه يفكر نفسه بيه. فدلوقتي لو مش نلبس كواتم ممكن ورقة صغيرة يكتب فيها الموعظة التي يريد ان ينصح نفسه ويخليها في جيبه، لما يجد ان هو هينساق في كلام لا يجوز او فعل لا ينبغي وهذا النص مما يزجره ويفعل فيه مفعولا قويا، يخرج الورقة ويقرأ حتى دون أن يشعر الذين يجالسه ويركب نفسه بها. ده نوع من التكتيب برضه، يراه بالحس بالعين فبالتالي ينزجر عن كثرة الكلام. مثلا يريد أن يذكر نفسه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورقة برضه يكتب فيها ثواب الصلاة على النبي عليه السلام وهكذا. يعني الشيء اللي يهمنا أن نتذكره باستمرار جسده بأن تكتبه وتعلقه مثلا في البيت أو تجعله دائما أمامك وهكذا. فهذا الحديث: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، يقول علقمة: كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث. لأنه كان دائما تذكر هذا الحديث قبل أن يتكلم، فبالتالي كان يكبح جناح نفسه عن الاستمرار في الكلام خوفا من الوقوع في هذا الوعيد. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه، فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك. وبلا شك الإنسان إذا أشغل نفسه بالذكر بذكر الله سبحانه وتعالى وأدمن الذكر، يعني زي ما في مدمن هروين ومدمن بنج ومدمن كذا، صالحين عندهم إدمان، فما أعظمه من إدمان، إدمان الذكر، إدمان ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يزال فوق رفضا بذكر الله تعالى. إدمان يعني بحيث حتى إذا أراد يتعود على ذكر، حتى إذا أراد أن يمسك لسانه ولا يستطيع عن الذكر. واضح كان بعض العلماء إذا ذهب إلى الحلاق فيأمره، هذا موجود في كتاب طبقات المفسرين للسيوطي، فكان الرجل إذا أراد أن يقص شاربه قال له أمسك عن الكلام، يقول لا أستطيع. لماذا؟ أن شفتيه تتحركان دوما بذكر، لأنه أصبح مدمن للذكر، مدمن الذكر، وهذا يعيش في جنة قبل دخول الجنة، جنة الذكر ورياض الذكر. فإذا الإنسان كما يقول الحسن، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، لأن النفس لازم تنشغل، القلب لابد أن ينشغل بشيء. لذلك كان في الحديث إيه؟ أصدق الأسماء حارث وهمان، لأن القلب لابد أن يهم، فإذا لم تبادر بأن تشغله بهمة فعل الخير لابد هو أن يشغلك بالإيه؟ بالباطل وبالمعاصي. فلذلك أفضل شيء في علاج صدور الكلام وأفات اللسان هو الوقاية، والوقاية تكون بإيه؟ بإشغال النفس بالذكر. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فكثرة الذكر، كثرة تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يظن بوقته أن يذهب في غير ذلك، بحيث أنه إذا أدمن الذكر فمتى ما توقف عن الذكر يشعر بالإيه؟ بالوحشة والانقباض والخسارة. ولعل هذا كما قال بعض العلماء السبب في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، لأن الخلاء التواجد في هذا المكان يمنع من إيه؟ من التلفظ، هو لا يمنع من الذكر بالقلب لكنه يمنع من التلفظ بذكر الله. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى ذلك تقصيرا يوجب استغفارا بمجرد خروج من هذا المكان، يقول غفرانك. لماذا؟ لهذه الفترة التي مرت بدون أن يذكر الله عز وجل بلسانه. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. بقي الكلام على فضول النظر، تقليب النظر في مباهج الحياة الدنيا وزينتها، كثرة النظر إلى القصور العظيمة وإلى المباني، السيارات الفارهة، النظر في كل غاد ورائح وكل ماش وقاعد. يمكن اللي يريد أن يحس بمدى انتشار هذا الموضوع الفضول النظر، لما يشوف السيارات لما تقف في إشارات المرور تجد أغلب الناس يبصوا على بعضهم، النظر إلى ما لا يعني، ده فضول النظر، لأنه انشغل عن السواء الآن، فتقول أن كله يبص على من حوله. كذلك عند دخول بيوت الناس من فضول النظر التفتيش والبحث والتحريك العين في كل اتجاه ليتفحص يعني هذا المكان، فما بالك إذا وجد عند شخص مترف من المترفين عنده كذا وكذا من زينة الدنيا، يمتلئ قلبه حسرة ويزدري نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ومعلوم أن القاعدة أن الإنسان في الدين والإيمان ينظر إلى من هو أعلى منه وينافسه، في الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه حتى لا يحتقر نعمة الله عليه. أما من شغل قلبه بالتطلع إلى من هو أفضل منه في الدنيا فلن يعني يخلو من حسرة، لأنه سيجد ملابس أحسن من ملابس وبيتا أفضل من بيته مهما فعل. واضح؟ وبالتالي هذا التنافس تنافس منهي عنه، ولا تنافسه في الدنيا، لكن في الآخرة قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى أبواب السلطان افتتن، لأن يعني القصور والمباهج الدنيوية فيفتتن يعني برؤية هذه الأشياء. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يا بني لا تتبع بصرك كلما ترى في الناس، فإنه من يتبع بصره كلما يرى من الناس يطل تحزنه ولا يكفي غيظه، يطول حزنه وحسرته. ومن لا يعرف نعمة الله إلا في مطعمه أو مشربه فقد قل علمه وحضر عذابه، ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دنيا له، فمن نظر للدنيا لم يستريح يبقى في عذاب دائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تذروا نعمة الله عليكم. وفي الحديث إن أول هلاك بني إسرائيل كانت امرأة الفقير تكلف امرأة الغني من الصيغة ما تكلفه امرأة الغني، بالذات موضوع المقارنة عند النساء، بل عند بعض الرجال المقارنة دائما في قلق، فلان عنده شيء أحسن منه، فلان أتى بكذا، فلان عندها ذهب كذا، فلان زوجها أعطاها كذا، فكم من مشكلات تترتب على مثل هذه المقارنات. وإنما ينبغي الإنسان أن يستهدف التنافس في أعمال الآخرة كي لا يطول حزنه. يقول أبو الدرداء أيضا: إياكم والسوق فإنها تلغي وتلهي. ولذلك يعني كان بعض الإخوة كان أول مرة رايح عمرة مثلا أو حج فيسألني إيه أكثر نصيحة، يعني أهم نصيحة أنصحه ورايح العمرة، فأنا كنت أقول إياك والأسواق، لأن سبحان الله جمع في الحرمين الشريفين بالذات في مكة النقيضان يحجز بينهما أطوار الحرم، فهنا الدين بكل ما تخيله وهنا الدنيا بكل بهرجها ونفرتها. فالدنيا طبعا من ذهب إلى هناك يعرف كيف حل الأسواق وفتنتها، فغرق في الدنيا إلى المشاش، وطبعا داخل الحرم المسجد الحرام الشريف كل خير من أمور الدين والذكر والطاعة والعبادة. يقول أبو الدرداء: إياكم والسوق فإنها تلغي وتلهي. تلغي توقعك في اللغو، وتلهي يعني عن ذكر الله تبارك وتعالى. يكفي أن السوق وطن الشيطان، السوق وطن الشيطان حيث يقع الظلم والخداع والغش والخيانة والحلف الكاذب إلى آخره، فهي الدنيا كلها زينة، لكن أكثر زينة الدنيا موجودة في الإيه؟ في الأسواق، وهذا مما يعلق الإنسان بالدنيا أكثر. قال رجل لداود الطائي رحمه الله: لو أمرت لنا في سقف البيت من العنكبوت فنظف. يعني الرجل راح يزور في بيته، فضول النظر بقى قاعد يبحث في البيت لحد ما شاف بيت العنكبوت في احد الايه الاركان، فبيقول له: لو امرت بما في سقف البيت من العنكبوت فنظف. فقال له: انا علمت انهم كانوا يكرهون فضول النظر، ثم قال: نبئت ان مجاهدا كان العنكبوت في داره 30 سنة لم يشعر به. كان العنكبوت في 30 سنة ما شعر به، فيعني صاحب البيت مش واخد باله اللي فيه عنكبوت. انت دخلت وقعت تفحص كل اجزاء البيت حتى تقول له نظفت او لا، ومرت بنا في سقف البيت من العنكبوت، فهذا من الفضول، وهذا من دخول الانسان في ملاعبه. الانسان يجالفك ويقول لك بقى الشقه دي تمليك ولا ايجار؟ طب بكام؟ هذا مما لا يعني. ليه الانسان يتدخل في خصوصيات الناس؟ يعني الانسان معظم مشاكل الناس بتنشا من ان الانسان ما يعرفش حدوده بتقف فين، فين الخط الاحمر في علاقته مع الاخرين اللي يقف عنده، فتجاوز هذا الحدود هو اللي بيعمل المشاكل يعني. لكن لازم الانسان يتعلم اين تنتهي حدوده فيلزم حدها ولا يتجاوز ذلك ويتدخل فيما لا يعنيه من احوال الناس. زي مثلا واحد يقابل اخاه في الطريق، رايح للسوق او رايح يشتري حاجه، انت جاي منين او رايح فين؟ هو لو تنبه لعلم ان من الادب الا يسال، من الادب الا يسال، ربما يكون في شيء يتحرج منه شيء لا يريد ان يقوله. فيعني احترام خصوصية الناس وعدم الفضول والتطفل والتدخل في أحوالهم هذا من الآداب الإسلامية. قدم الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى من سفر وقد غيروا سقف بيته أو حمروا السقائف وخضروها، فهو ذكر البيت فقال له: ما ترى إلى سقف بيتك؟ ما أبداش بقى السرور والسعادة، النقاش بقى في البيت خليته جميل جدا، فمعلقش هو معلقش لأنه مش واخد باله، مش على باله الاهتمام بهذه الأشياء. فقالوا له: يعني ما ترى إلى سقف بيتك؟ قال: معذرة إليكم أني لم أرى، لا أدخل حتى تغيروه. يعني لا يريد شيئا يلهيه عن ذكر الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام دائما نرفع كلامنا في أي قضية تقريبا بكلامه الحكيم النفيس، ولذلك بنقول على شيخ الإسلام أنه رجل لكل العصور، ما تجد مشكلة إلا ونجد له كلاما فعلا يحسم الخلاف، وهذا ليس غلوا في شيخ الإسلام لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا من فضل الله على هذا الإمام العظيم. يقول رحمه الله تعالى: النظر إلى الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم. النظر إلى الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم. لقول الله تعالى: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا اي اصنافا منهم زهره الحياه الدنيا لنسكنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. واما اذا كان على وجه لا ينقص الدين وانما فيه راحه للنفس فقط كالنظر الى ازهار فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق. فالترويح عن النفس بالنظر للازهار فهذا طبعا باطل يعين على الحق، لكن هو ممكن في وجه من اوجه التعبد بالتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، انظروا هذا امر بالايه؟ بالتدبر. فلينظر الانسان مما خلق. فالتفكر في ايات الله هنا تنتقل الى المباح الى الايه؟ عباده. يعني الانسان اذا نظر الى الاشجار او الخيل او البهائم او الازهار والثمار او النجوم والكواكب ودرس هذه الاشياء او البحار او الحيوانات او نحو ذلك يتفكر في خلق الله هذا من اعظم العباده. ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فضول النظر يدعو الى الاستحسان ووقوع صوره المنظور اليه في القلب والاشتغال به والفكر في الظفر به، فمبدأ الفتنة من فضول النظر. فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر، فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق. رحل يحيى ابن يحيى من الأندلس إلى المدينة النبوية المباركة ليطلب العلم عند الإمام مالك رحمه الله. فبينما هو جالس عنده مع طلبة العلم إذ قال قائل: جاء الفيل. وهم في المدينة ما كانوش شافوا الفيل، ما عرفوش شكله إيه، اسمعوا عنه بس. فبينما هو جالس عنده مع طلبة العلم إذ قال قائل: جاء الفيل. فخرج أصحاب مالك لينظروا إليه. يذكرنا بحديث سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فمجرد ما سمعوا أن جاء الفيل عجوبة بقى، فكل انفض عن المجلس وبقي يحيى مكانه. فقال له مالك: لما لا تخرج فترى الفيل؟ لأنه لا يكون بالأندلس. فقال يحيى: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك، ولم أجئ لأنظر إلى الفيل. فأعجب به مالك وسماه عاقل الأندلس، سماه من ساعتها لقب عاقل الأندلس. هو يحكي هنا في الحاشية أنه يقول بعض الإخوة بيحكي أنه كان في حديقة عامة في اليابان، فوقفوا يسوون الصفوف المجموعة دي كلها من الإخوة يستعدون للصلاة. فمرت امرأة يابانية ومعها ابنها الصغير، فالطفل ظل يستغرب طبعا ايه الناس تكمل ايه دي، يعني منظر الصلاه بالنسبه له غريب جدا. فاخذ الطفل ينظر ويستغرب طبعا المنظر يعني. فامه جذبته بشده ونهرته بقوه وكانها تقول له: لا تنظر الى ما لا يعنيك. وللاسف الشديد هذه الصفه موجوده في كثير من الشعوب الاجنبيه هذه بصوره عجيبه جدا يعني. يعني احنا عندنا بس مجرد واحد خبط واحد خبطه بسيطه كده بالسياره، كل المرور يقف والناس تنزل من السيارات وتتفرج، لقوا شوية زحمة، واحد أغمي عليه أو واحد عنده فرق. تجد الزحام ممكن في حالات طوارئ، في حالات طوارئ مصلحة المصابين في حاجتها مثلا أو شيء من هذا، مصلحة المصابين يكون فيه سكة واسعة، وأنا عشان التهوية ممكن هو عايز هوا، من شدة الفضول عندنا نتزاحم عليه بحيث نحجز عنه الإيه؟ الهواء الذي يحتاجه. وما يستطيع أن يتحكم في الناس لرسوخ هذه الصفة الفضول والتطفل الدخول فيما لا يعني. فتجد الفضول كل واحد عايز يقف على حقيقة المنظر، انت ما يخصك شيء، حتى ضرب اي شيء بيقع بنشوف ازاي كيف الناس تتزاحم بطريقة عجيبة جدا، بحيث انها لو في اسعافات او عربيات رايحة جاية للاسعاف يحصل اعاقة للاسعافات. فهذه من الاخلاق الموجودة للأسف في مجتمعنا، وللأسف الشديد عند الشعوب الاخرى في انضباط شديد جدا في هذا الموضوع، ما يتدخل احد في أحوال أحد سواء كان في ملابسه في هيئته في فعله، فنحن أولى بهذه الأخلاق. ومن علاج فضول النظر أن يرتبط الإنسان بالآخرة ويعلق قلبه بالجنة. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الإناء لما فيه ينضح، فمن غلب على قلبه حب الآخرة تجد كل شيء في الدنيا يذكره بالآخرة، ودي حكمة الله سبحانه وتعالى. مين يجيب شاهد من القرآن الكريم في سورة الواقعة؟ كل حاجة في الدنيا اللي أخذناها بذكرك في الآخرة. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المسؤول؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. الفايدة من النار حاجتين، أهم فايدة تذكرة، بحيث إذا رأيتمها تذكركم بنار الآخرة. الفايدة الأولى تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني الفوائد بقى الضوء والحرارة والإلى آخر، لكن الهدف الأساسي تذكرة، كي تذكركم نار الآخرة. كذلك متاع الدنيا شهواتها إنما جعلت كي تذكرك بالإيه؟ بالآخرة. ولذلك لم تأتي شهوات الدنيا محضة، ما تجيش محضة، لازم يكون معاها ما ينقصها من الألم، من التكاليف، من التعب. مثلا واحد بيأكل فاكهة محبوبة لديه، لازم حاجة تكدره، القشر، البذر، هذه الإعاقة للبذر أو من نحوه، عشان إيه؟ يعرف لديه مقصودة لذاتها. متاع الدنيا لابد فيه من تكدير، أما الآخرة فمتاعها لا كدر فيه ولا تمغيط على الإطلاق. ثم هذا متاع عابر، أما في الآخرة فهو متاع إيه؟ دائم. ودي شيء طبيعي أن الإنسان لن يستطيع أن يحاول تطور ما في الآخرة من نعيم أو من عقاب إلا إذا ذاق أصل هذا النعيم أو العذاب في الدنيا، فليستطيع أن يتطور ويقارن بقى. فبيقول له أن النار دي كما جاء في الحديث إيه؟ إن ناركم هذه لجزء من إيه؟ من 70 جزءا من نار جهنم. قال يا رسول الله والله إن كانت لتكفي، إن كانت لتكفي، يعني حتى لو هذا الجزء فقط. فالشاهد من الكلام أن الإناء ينضح بما فيه. فيقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. مناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير منها وألين. فانظر ازاي كيف ربط نعيم الدنيا بنعيم الايه؟ الآخرة. أيضا يتذكر الإنسان أن فضول النظر يفتح عليه أبواب البلاء. يقول الشاعر: ومستفتح باب البلاء بنظرة تزود فيها قلبه حسرة الدهر، فوالله ما يدري، أيدري بما جنت على قلبه أم أهلكته وما يدري. وقيل: وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل. وأنا الذي جلب المنية طرفه، يعني أنا الذي أهلكت نفسي بعيني حينما أطلقت نظر إلى المحرم. وأنا الذي جلب المنية الهلكة طرفه عينه، فمن المطالب؟ مين هيأخذ الطرف أو يطالب به؟ والقتيل هو القاتل، لأنه هو الذي إيه؟ أهلك نفسه. وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.